الرحيم وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على الزحمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تفضلوا شيخنا ما أخذتوا حلاوة ولا خوف. فيما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. يعني كان ليش عظيم عندي؟ لأن الدنيا عنده صغيرة. وهذا من كلام أمير المؤمنين وتعظيم أمير المؤمنين، مو تعظيمي أنا ولا غيري، تعظيم أمير المؤمنين. فمعيار التعظيم عنده هو صغر الدنيا في الطرف الآخر، عند الطرف الآخر. كان يعظمه أو يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد، شيء ما يجد لا يشتهي، ولا يكثر إذا وجد، حتى إذا وجد شيء وهو يحبه ويرغب إليه لا يكثر منه، وكان أكثر دهره صامتا. وكان أكثر دهره صامتا، فإن قال بد القائلين، يعني شفى غليلهم ونفع غليل السائلين، وكان ضعيفا مستضعفا بحسب الظاهر مستضعف، فإن جاء الجد فهو ليث غاض. تحدث على قولك نحن نتحصل في ساعات الشدة، أما في ساعات الرخاء للكل يتحجى فيها تشوف صامت ليس له دخل. وصل وار لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا، يعني لا يعطي شيء إلا ويعطي حجته معه، وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره، وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه، وقت الوجع ما يشكو منه، إذا برأ قال أنا كنت متوجع فيما سبق، أما الآن لا، إذا كان هو متوجع الآن. وكان يفعل ما يقول ولا يقول ما لا يفعل، وكان إذا غلب على الكلام، غلبوا ناس حجوا أزيد منه، لم يغلب على السكوت، ما حد يقدر يسكت أزيد منه. وكان على ما يسمع أحرص منه على ما يتكلم، وكان إذا بدأه أمر، يعني إذا طرأ عليه أمران نظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه. فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوا فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. جعلنا الله وإياكم ممن يقتفي أثر هذا الأخ الذي، لا هذا الأخ، أنا من فترة كان يذكر أنه إما كميل أو سلمان، في ذهني أنه كميل، يعني هذا وصف لكميل، أنا فيها تشرح مو موجود، أذكر قرأته في أحد الشروح يعني قبل فترة، يعني في ذهني أنه كميل. فهذا شيء مقدور عند الأصحاب. على أي حال نقول كان الكلام، لو وصل الكلام شيخ باقر اليوم وصل الكلام إلى المبحث العاشر، صحيح، من مباحث البابر رابع من كتاب مغني اللبيب، وهو بحث أقسام العطف. عقده المصنف هنا لما لم يجد في كلماتهم هذا التفصيل الذي سوف يذكره، هذا أولا، وثانيا لما كانت للمصنف بعض وجهات النظر سوف يذكرها بعد ذلك. عنده مثلا العطف على المحال اشترط فيه شرط لم يذكره النحاة، هو ذكره وحققه غير تحقيق. وأما المسائل التي كانت مذكورة ولم يوجد فيها خلاف فقد مر عليها مرورا،
وهذا الباح عندما يقال أقسام العطف، فقصدهم بالعطف هنا عطف البيان أو النساق يا شيخ فضل. أي عطفهم لو كل العطف، لا كلامنا عن عطف النسق ولا كلام لنا عن عطف البيان، وقد تقدم الكلام في عطف البيان بل ونقحنا في ما لا مزيد عليه المصنف يعني. فهني أقسام العطف كما سوف نرى أنه يختص بعطف النسق، وهذه التقسيم هذه القسمة التي ذكرها المصنف قال أقسام العطف كان لها شبيه في المباحث السابقة بهذا العنوان عندما قال أقسام الحالي، صحيح؟ لكن القسمة هناك تختلف عن القسمة هنا.
هناك تقسيمات،
وهنا قسمة واحدة. هناك وإن كان عبر أقسام الحال، ما عبر تقسيمات الحال، لأن أشكلنا هنا هنا تلك تقسيمات اعتبارية كل واحدة بلحاظ من اللحاظات، فلذا وجدنا بينها تداخل، واضح له، ولم تكن بينها تمام التباين المشروط في القسمة. هنا المصنف يقول لا، أقسام العطف هنا غير أقسام الحال هنا. هنا القسمة حقيقية حاصرة قاطعة للشركة، واضح له، بين القسم القسم وقسيمه تباين، واضح له، ولا يتداخلان. وأساس هذه القسمة أن يقال إذا عطفت فتارة تراعي اللفظ، وأخرى تراعي المحال، وثالثة تراعي المعنى الذي هو التوهم هنا، واضح له. فتكون القسمة أساس القسمة أنه ما هو الملحوظ في المعطوف عليه، في المعطوف عليه الذي سوف تعطف عليه، تارة تلحظ المعطوف عليه كلاف، واضح له، تارة تلحظه كمحال، وإن كان يوجد لفظ لكنك لا تنظر إلى اللفظ ما هو لفظ، وإنما تنظر إلى محل هذا اللفظ، وثالثة تنظر إلى المعنى من جهة المعنى، وهو كما سوف يأتينا العطف على التوهم سوف يأتي تفصيله وتقدم شيء منه فيما سبق. فإما أن نسري حكم اللفظ إلى اللفظ اللاحق، وإما أن نسري حكم المحل إلى المحل السابق، أو ننظر معنى من المعاني فنسري الحكم بلحاظ هذا المعنى على فرض توهم وجوده فعلا. هذه أقسام ثلاثة. وعندما نقول اللفظ هنا لا نقصد اللفظ، هذه مثلا الحروف المكونة للكلمة، نقصد من اللفظ هو الآخر الكلمة، الأثر الظاهر، الأثر الظاهر، وهو الإعراب بحسب تعبيرات بعضهم، لأن الإعراب كما ذكرت لكم فيما سبق أن الإعراب اختلفوا في حقيقته، هل هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، هل هو نفس هل هو أثر أو لا. الإعراب هي نفس الحركات الضمة والكسرة والفتحة، فهو تغير أواخر الكلم باختلاف العامل. مر عليكم لما مر عليكم هالحشي قبل؟ فصاحب التحفة عليكم السلام عرفه بتعريف، وصاحب القطع عرفه بتعبير آخر، أحدهما جعل الإعراب هي نفس الحركات يعني أمر لفظي، وبعضهم جعل الإعراب هو أثر معنوي غاية الأمر مبرز بعلامته. فإما أن تقول مثلا فاعل مرفوع بالضمة، وإما أن تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واضح له؟ وفرق هذا على مبنى وهذا على مبنى، كليهما صحيح لكن أحدهما على المبنى وآخر على مبنى آخر. إما أن نجعل الإعراب هو أمر لفظي، أو نجعله أمر معنوي غاية الأمر أن اللفظ يعبر عن هذا المعنى. نحن أذكر في المدرسة كنا نكتب مرفوع بالضمة، الأستاذ يحتاج خطأ يقول لك لا بد تكتب مرفوع علامة رفعه الضمة. على أي حال إحنا كنا نفترض بهذا كليهما صحيح، هذا على مبنى صحيح، هذا على مبنى صحيح. يمكن الأستاذ ما عنده هذا التفصيل لأن هذا ما تحقيق الكتب النحاة يعني. خب على أي حال نرجع إلى محل بحثنا. يقول المصنف وهي على أقسام ثلاثة بهذا الذي ذكرناه الآن بهذه الطريقة من القسمة. القسم الأول وهو العطف على اللفظ وهو الأصل. ليش أصل في ذهنكم؟ ليش أصل؟ ما هو معنى الأصل هنا؟ يعني الأصل إذا جاءتنا في كلمات النحاة فإنها يراد منها لا أقل أحد معنيين، من ثلاثة أو أحد معنيين، أهم معنيين أنه القاعدة التي تبنى عليها الأصل. أو الأصل هو شنو؟ هو الغالب في الاستعمال، في مقام الاستعمال. فما هو المقصود من الأصل هنا؟ شنو؟ احتمالين قابلين. ماذا تقول؟ الغالب في الاستعمال تقول أسهل لأنه استعملوا أكثر، لكن إذا قلت لي يعني بمعنى القاعدة قلت ما هي القاعدة؟ فأنتم فرارا من السؤال.
لا
نقول
المشكلة القاعدة الأساسية أو الغالب في الاستعمال صحيح؟
بلى، إما أنها القاعدة التي يبنى عليها، فأنا ما أقول أصل يعني للقاعدة، وإن كان الاستعمال فيها قليل بقطع النظر عن الاستعمال، هذا يقولون أصل للأصل. تارة لا، ما نقصد إحنا القاعدة، نقصد هو الاستعمال، الأكثر في الاستعمال يقال عنه أصل، سواء وافقته القاعدة أو خالفته القاعدة. وقد يكون أصل هم القاعدة على طبقه وهو الكثير في الاستعمال، وهو الغالب في الاستعمال، وهو الغالب في الاستعمال. قالوا أن المدار في الإعراب، قالوا أن المدار في الإعراب أن يكون اللفظ مشغول به فعلان. أصف الإعراب، فعندما يأتينا مثلا جاء زيد، فإن الأصل في الإعراب أن يكون زيد مشغول بعلامة أو بحركة في الآخر على اختلاف المباني، وإنما يلجأ إلى عدم ظهور هذه الحركة لمانع من الموانع، فمقتضى لمانع من الموانع
إنما يلجأ
إلى عدم ذكر هذه الحركة أو عدم وجود هذه العلامة لمانع من الموانع كما سوف يتضح بعد ذلك. فالأصل أن تظهر هذه الحركة إذا أردت أن تجعله فاعل، شنو؟ تذكر هذه الضمة، ترفعه بالضمة، هذا هو الأصل. لأن نحن لماذا لجأنا إلى الإعراب أصلا؟ قلنا أن الكلمة الأسماء خصوص الأسماء تعتبرها معاني متعددة كما ذكروا في ابن الناظم، فأردنا أن نميز بين هذه المعاني، وأردنا أن نظهر تمييزا لهذه المعاني، فنقول مثلا زيد تارة يكون ضاربا وأخرى يكون مضروبا وثالثة يكون مبتدأ ورابعة يكون خبرا. زين، أردنا أن نميز بين هذه المعاني حتى لا تختلط المعاني في تركيبات الجمل، فقالوا إذا أردت أن تجعله عمدة فأعطه الضمة، وإذا أردت أن تجعله فضلا فأعطه الفتحة مثلا أو الكسرة. فلو جاءنا في الجملة زيد وكان منصوبا وكان قد تعلقت بضرب، فإنك تعرف أن زيد ضارب أو مضروب، تعرف أو لا تعرف؟
مضروب.
تعرف أنه مضروب من خلال فقط وجود فتحة. ولو كانت مرفوعة عرفت أنه ضارب على الرغم أنها فقط هذه الضمة التي أعطتنا. فنحن إنما لجأنا إلى الإعراب حتى نميز بين المعاني التي تعتبر هذه الأسماء، صحيح؟ فمقتضى ذلك أن تظهر هذه العلامات أو لا تظهر، ويكون الإعراب على وفقها أو على غيرها، على غير وفقها، على وفقها مفترض، صحيح؟ فكان الأصل في الكلام أن نلحظ هذه العلامات الظاهرة فنعطف عليها، فلذا كان هو الأصل، يعني القاعدة التي يبنى عليها الكلام، صحيح؟ صحيح. فالقاعدة في العاطف، الأصل في العاطف أن يكون عطفا لفظيا، وإنما نلجأ إلى غير هذا العطف كما سوف نذكر، العطف على المحل أو على التوهم إذا امتنع العطف على اللفظ أو وجد مرجح يجعلنا نخرج عن الإعراب أو على العطف على اللفظ. واضح المطلع؟ نعم هو الكثير في الخارج هو العفو على الله، لكن إنما كثر لأنه مقتضى القاعدة ما عدم وجود المانع، لأنه مقتضى القاعدة ذلك. واضح المطلب الآن؟ خب نقول كما سوف نقول في غيره من أقسام العطف أن لكل عطف من هذه الأقسام، لكل قسم من هذه الأقسام شرائط. فما هو شرائط العطف على الله؟ يقول المصنف يوجد عندنا شرط واحد هنا، شرط يتيم وحير، فلا بد أن تحفظه حتى لو كانت شروط متعددة، بعد لا بد أن تحفظها يعني ما في خصوصية، بس هذا أسهل إلى الحل. وأما اليتيمة فلا تقهر، وأما اليتيمة فاحفظ هنا. خب ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط وهو إمكان تسلط وتوجه العامل إلى المعطوف. عندنا معطوف، عندنا معطوف عليه، إمكان توجه هذا العامل على المعطوف، بحيث أنه لو توجهنا له هذا العامل لعمل فيه بلا إشكال، لا في المعنى ولا من جهة اللاف. فيقول لو قلنا مثلا ما جاءني من امرأة إلا
ولا زيد
أو إلا زيد،
حتى إلا تصح يعني،
ما جاءني من امرأة ولا
زيد.
انجي نقول نريد الآن فرض المسألة، هذا شوف شيخ محمد، فرض المسألة أن زيد نريد أن نعطفها على امرأة، وامرأة هنا مجرورة، لماذا مجرورة؟ لوجود حرف الجر. هذا حرف جر، حرف الجر كما مر عليكم فيما سبق تارة يكون زائدا وأخرى يكون أصليا، وهنا في هذا الفرض حرف جر زائد. قالوا أن حرف الجر الزائد يدخل على الجمل المنفية ويكون مجروره نكرة. واضح له؟ يدخل على الجملة المنفية ويكون الاسم المجرور نكرة.
هذه قاعدة.
وهي مرت عليكم في القطر، أنا أذكر في موضوع فيه إلا مرة في القطر هذا الباب. خب فيقول المصنف لو أردنا أن نعطف زيد على امرأة، فإننا وإن حققنا النافي، ولا حققنا النافي إلا أن زيد نكرة أو معرفة؟
معرفة.
فهل يمكن أن يتسلط عليها حرف الجر الزائد؟ لا يمكن أن يتسلط عليها حرف الجر الزائد. فلا تقول ما جاءني من زيد، هاي صح ما جاءني من زيد، فحينئذ زيد لا يمكن أن نعطفها على لفظ امرأة، ويمكن أن نعطفها على المحل كما سوف يأتينا لاجتماع شرائط المحل، فتقول ما جاءني من امرأة ولا زيدا، ولا ما جاءني ولا زيد يكون فاعل. واضح مطلع؟ خب إذن المصنف يقول حتى نعطف على اللفظ لا بد من إمكان تسلط العامل على المعطوف، وهنا العامل وهو من الزائدة لا يمكنها أن تتسلط على المعطوف وهو زيد لأنها معرفة، ومن الزائدة لا تدخل إلا على نكرات في الجمل المنفية. بعبارة مختصرة ثم أن المصنف يريد أن يدفع توهما. شنو هذا التوهم؟ يقول طيب كل ما لم يمكن العطف على اللاف وش نسوي؟ نعطف على المحل. يقول لك لا، قد توجد عندنا أمثلة لا يصح فيها لا العطف على الله ولا العطف على المحال، فلا تتوهم يا شيخ أنه كلما امتنع العطف على الله فإنه يتعين العطف على المحال، فقد لا يتعين العطف على المحل وتكون الجملة غلط وخطأ. ويمثل لنا المثال. ما هو هذا المثال؟ يقول ما زيد قائم،
ما زيد قائما، لو قائمون هي ما يحسبونها شنو؟ لا 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 منافية التي تعمل عمل كان
ما ولاك وهذا لين
هذه ما الحجازي ما الحجازي خصوص الحجازي بل مو التميمية حجازية لأن التميمية عندهم ما عندهم مشكلة فيها لا تعمل شيء
حتى التميمية شيخنا
حجازية بل التميمية حجازية فأنت اختار التميمية أم حجازية أنت
حجازية
ما زيد قائما ولكن أو بل هذا ناخذ بل بل
قاعد
يقول المصنف لو جئنا أردنا أن نعطف قاعد على قائم صحيح؟ فنأتي إلى اللفظ هذا خلنا نحذف القاعدة أنا نريد نسويها نعطف على اللفظ نقول شنو؟ ما زيد قائما بل قاعدا وهو مقتضى الأصل أنها تعطف على اللفظ فيقول المصنف توجد عندنا مشكلة إذ ما هو العامل في قائم؟
ما
النافية فمدخول ما منفي فما تريد أن تثبت نفيا إلى مدخولها والحال أن قاعد قد سبقت بلا ويراد إثباتها أو نفيها لأنها جاءت بعد نفي فيراد إثباتها فلو سلطنا ما على ما بعد باء بل كان خلافا للغرض فيكون نفي ما كان يراد إثباته والحال أننا نريد إثباته فكيف تنفيه فقالوا إذا ما لا تتسلط على قاعد
على قاعد
فينتفي الشرط المصحح للعطف على اللفظ ما هو الشرط المصحح للعطف على اللفظ إمكان تسلط العامل على وين على المعطوف يأتي الشيخ محمد رضا صحيح يقول خذ نعطف على المحل ماكو بها مشكلة ما أمكن العطف على اللفظ نعطف على المحل نقول له والعطف على المحل يواجه مخاطر ومشاكل إشلون قالوا لم تتحقق شرائط العطف على المحل كما سوف نذكرها بعد ذلك حاصل ما ذكر هنا المصنف قال أنه إذا أردت أن تعطفها على المحل فأي محل تعطفها عليه محل قائم
قبل دخول الناسخ
عليه
خبرية
وهي الخبرية الخبر ما هو العامل في الخبرية إما الابتداء أو المبتدا على الخلاف وكل منهما بعد دخول ما قد زال واضح لا؟ وكل منهما بعد يعني تقول أنا أريد أن أعطف على المحل أقول لك ما هو المحل الذي تريد أن تعطف الخبرية صحيح؟ هذه الخبرية ما هو العامل فيها إما الابتداء أو المبتدا والابتداء والمبتدا قد زال بدخول ما بما الناسخ عليها فلا يوجد مقتضى للعمل فيه الابتداء فنضطر أن نجعلها جملة مستأنفة ونقدر لها شنو؟ ونقدر لها مبتدأ فنقول ما زين قائم بل هو شنو؟ قاعد تكون جملة مستأنفة واضح المطلب؟
ناسخة تنسخ الحكم
وتنسخ الابتداء لأنه لا ابتداء يبقى لأن الابتداء أمر معنوي غير موجود هنا ولا المبتدأ يبقى لأنه سوف يكون اسمه ما طبعا هنا فيه تفصيل أكثر أنه هذا قائم مع كونه منسوخا إلى ما هل يبقى على كونه خبرا أو يكون خبرا في الأصل لأنهم صار عندهم كلام أنه خب هذا كان في الأصل
خبر والحين خبر
قالوا لا في خلاف يعني خبر غير والخبر الذي نقصده هذا خبر لما ونحن نقصد الخبرية الأولى هي الخبرية التي يكون عاملها الابتداء أو المبتدأ
وهنا
تغير العامل بهذه
الجملة يعني العطف تكون هذه جملة مستأنفة
نعم فيقول ما زيد قائما بل هو قاعد فلا يكون عاطف من عطف اللفظ على اللفظ
واضح المطلب؟ فأقول الجملة غلط، لكن لا تكون من باب العطف في شيء، ولا تتوهم أنه لما لم يمكن العطف على اللفظ فإننا نلجأ إلى العطف على المحل مطلقا، بل قد يمتنع أيضا العطف على المحل ولا بد من تقديرين.
المانع هو نكتة معنوية، لأننا نريد أن نثبت قاعد، فإذا عطفناها على اللفظ فتكون معناها معنى منفيا،
نعم،
مسلوبا، لا يكون معنى مثبتا.
نعم نعم، وهذا راجع إلى إمكان تسلط العامل من عدمه، لأن العامل إنما يريد أن يتسلط حتى يثبت أثرا معنويا. هذا الأثر المعنوي إذا كان يلزم منه خلاف ظاهر الكلام مشكلة، واضح؟ نعم. فالكلام يريد أن يثبت وأنت تريد أن تنفي بتسليط هذا العامل، مشكلة. فلذا قال المصنف أقسام العطف، وهي كم قسم؟
ثلاثة.
ثلاثة، لا تنسى ثلاثة. أحدها شكرا على الكريم. خب قال غريات بيسوي لنا وكذا، على أي حال في بعض الأوادم في السنة اللي فاتت ودونا مطعم بوفيه وغيره على أساس بس نأجل الامتحان، فقبلنا التأجيل، إحنا ما عندنا مشكلة. بخدمتكم مولاي. العطف على الله.
إذا أحسن ما يشمنا لك ما يشمنا. أنا نفهم من موضوع شيخنا بس.
مجيد، وهي ثلاثة، أحدها العطف على اللفظ وهو الأصل. قلنا ليش الأصل؟ وبينا النكتة في الأصل. نحو ليس زيد بقاعد أو بقائم ولا قاعد، فعطفنا على اللفظ. بالخفض، ليش قال بالخفض؟ لأنه هنا يصح أن تقول ليس زيد بقائم ولا قاعدا، يصح على المحل. لكن الآن فعلا المصنف يقول بالخفض أن هذه باء حرف جر زائد اجتمعت فيها الشرائط التي ذكرناها في جملة منفية ومدخولها نكرة وعملت في النكرة. احنا قلنا أن الحرف الجر الزائد يدخل في الجملة المنفية على نكرتين، وهنا داخل على جملة ما فيها نكرة.
إذا شكرا بعد سؤال، أنتم ذكرتون يعني شروط اللفظية لكي تكون لكي نستعمل الحرف الزائد.
نعم.
ما هي النكتة المعنوية لاستخدام الحرف الزائد؟
الزائد هذا سوف يأتي، يعني المفترض يأتي في حروف الجر أو كذا، أو جاءكم في حروف الجر. طبعا بشكل عام عندما يقال زائد في اللغة العربية لا يعني أن وجوده وعدمه واحد، بل لا بد من وجود نكتة فرضت وجوده، ولو نكتة ترجع إلى عالم المعنى، وبعض الأحيان تكون راجعة إلى عالم المعنى وتكون مؤثرة في اللفظ، ملتفت له؟ لكن زيادته لا يعني أن وجوده وعدمه واحد في الكلام، بل إما لتأكيد النسبة، إما لمزيد ارتباط بين العامل والمعمول. يأتي هذا، هذا ذكر في محلي في حروف الجر، وإذا صارت مناسبة نذكره. مثلا بشكل إجمالي وهذا أنه يوجد به نكتة معنوية، إما تقوية النسبة، إما مزيد ارتباط بين العامل ومعموله. واضح له؟ هذا فيه تفصيل، أنا ما أستحضر الآن بس فيه تفصيل. خب قال وشرطه، إن شرط هذا شنو؟ شرطه الوحيد إمكان توجه العامل إلى معطوف. حط عليه خطين واحفظها شيخ باقر، لا تنسى هذا. فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع، ولا يصح العطف على المحل. لماذا؟ لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف. نعم، بعض المحشين قالوا أصلا مو لا تعمل في المعارف، لا تدخل، مو أنها لا تعمل، لا تعمل فرع أنها دخلت ما عملت، يقول لك أصلا ما تدخل على المعارف. وبعضهم وجه لا صحيح المثال، إذا رفعنا إذا جررنا المثال غلط.
هذا
قصدي. أحسن، ما أعرف قصدك شيخنا، وإنما نرفع التوهم. وقد يمتنع العطف هنا، وقد يمتنع العطف على اللفظ والمحل جميعا. ليش يريد يرفع إشكال مقدر؟ أنه لا تتوهم أنه كلما امتنع العطف على اللفظ أمكن العطف على المحل. يقول لك لا، قد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل. نعم، نحو ما زيد قائما لكن أو بل قاعد، لأن في العطف على اللفظ الآن سوف يعطينا محذور للعطف على اللفظ ويعطينا محذور للعطف على المحل، ثم يوجه المثال بتوجيه. لذا قال لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب، والحال أنه يراد إثباته فكيف تدخل ما عليه وتنفيه. وفي العطف على المحال، المحذور في العطف على المحال اعتبار الابتداء، لأنك سوف تعطف على محل الذي هو الابتداء جيد، والحال أنه قد زال مع زواله بدخول ناسخ. والصواب الرافع على إضمار مبتدأ
مع اعتبار الابتداء على
الابتداء هو العامل. أحسن، على كون الابتداء هو العامل في الخبر، ولكنه لا يؤثر في المطلب، أصل المطلب لا يؤثر فيه، لأنه حتى لو قلنا أن المبتدأ فالمبتدأ قد زال، والموجود عندنا اسم ما وليس مبتدأ. الثاني الثاني العطف على المحال، وإنما يلجأ إلى العطف على المحال إما لحرمانه من الإعراب اللفظي. لا الآن، حرمانه من الإعراب اللفظي إما بسبب لكونه مثلا من الأسماء المبنية فلا يظهر فيه إعراب لفظي، مثلا رأيت ها هدى وفاطمة جيه،
رأيت هدى
وفاطمة،
فاطمة بس هدى مقهورة ما نقول عليه،
ها
على مو بس هي لفظ
مقدر، ها لفظ مقدر، نعم
سوى البناء في الموضوع
شيخ، هذه هدى مو بناء. رأيت بدل المثال من باسم مبني، رأيت مثلا حذامي وفاطمة، ها وفاطمة، نعم وفاطمة مفعول به، رأيت حذامي وفاطمة وفاطمة، فنقول فاطمة عطفناها على شنو؟ على لفظ حذامي؟
لا.
أو على محل حذامي؟
محل.
على محل حذامي. ما هو السبب؟ امتناع الإعراب، امتناع الإعراب اللفظي في حذامي لأنها مبنية. هذا المورد الأول فيما لو جاءنا اسمه وكان هذا الاسم شنو؟ مبني، فإنه لا تظهر عليه الألفاء، عليه حركات الإعراب لفظا، فنعطف على محله.
يعني كذلك بعد المنادى
المنادى
على
نعم
يا زيد،
ورعت بشيء
على المحل،
على المحل على قول من الأقوال، لأن في فيه ثلاثة أقوال المسألة لا تدخلنا فيها. خو جيد الآن واضح هذا هذا المورد الأول. المورد الثاني شلون؟ المورد الثاني أن للمعطوف عليه إعرابين، إعراب لفظي وإعراب محلي، وامتنع الإعراب اللفظي لمانع، وامتنع الإعراب اللفظي لمانع، نعم عفوا، ومنع من ظهور الإعراب المحلي، عفوا منع من ظهور الإعراب المحلي عليه لمانع، فظهر الإعراب اللفظي وأردنا أن نعطف على المحل. الأصل التطابق. الآن أعيد من جديد، إذا وجد عندنا لفظ له إعرابان، إعراب لفظي وإعراب محلي، ومنع من ظهور الإعراب المحلي على اللفظ مانع،
إذا منع ظهور الإعراب
المحلي على اللفظ، يعني منع من ظهور الإعراب المحلي على اللفظ مانع، فإنه حينئذ شنو؟ فإنه حينئذ يمكن العطف فيه على المحل، يمكن العطف، ما قلت تعين، يمكن العطف فيه على المحل. ومثاله ما ذكرته قبل قليل، عندما نقول ليس زيد بقائم ولا قاعد، انا اريد حتى الجواز، حتى نروح للجواز. يقول ليس زيد بقائم ولا قاعد، قائم لها إعرابان، لها إعراب لفظي ولها إعراب محلي، وإنما منعت من الإعراب المحلي لوجود حرف جر زائد. ما هو حرف الجر الزائد؟ الباء. فأصل الكلام ليس زيد قائما صحيح، إنما فقائم كان الإعراب المحلي لها أن تكون منصوبة جيد منصوبة، لكن لما وكان المفترض أن يظهر هذا النصب عليها، لكن لما وجد المانع، ما هو المانع؟ دخول حرف الجر الزائد، حرمها من الإعراب المحلي، فأخذت إعرابا لفظيا. فعندما أردنا أن نعطف عليها جاز لنا أن نعطف على المحل، وقد يتعين كما في المثال ما جاءني من امرأة، ولا سير قد يتعين الإعراب المحلي. واضح الآن مطلب؟ فإذا هذين عندنا موردين للعطف على المحل. المورد الأول أن يكون نفس الاسم لا يظهر فيه علامات الإعراب، مبني، فنضطر أن لا نعطف على المبني وإنما نعطف على محل هذا المبني لأنه لم تظهر فيه علامات الإعراب كمثل حدامي. وأخرى يكون لا هو معرب، غاية الأمر أنه يوجد مانع من ظهور إعرابه المحلي، فلا يظهر في اللفظ هذا الإعراب المحلي ونحن نعطف على المحل الأساسي له. واضح؟ هذا هو موردان المصنف ما ذكرهما بشكل صريح، نحن ذكرناهم حتى تتضح الصورة بشكل أكثر بصورة أكثر. خب، وشرط العطف على المحال ثلاثة شروط عند المحققين. قال عند المحققين، احط عليها تحت خطين عند المحققين، لأن الشرط الثالث منه لا يقبله إلا هو وبعض البصريين، وإلا أكثر البصريين خالفه وجميع الكفر إلا المصنف وبعض البصريين، وخالفه في ذلك أكثر البصريين وكل الكوفيين.
أكثر البصريين
هذا الثالث. الثاني في كلام بينهم، فيه مناقشات بينهم، كما أن الأول فيه طشار كلام، مو كلام يعني كثير، طشار. فلذا هو قال عند المحققين. ما استفدت شيء، جيد. فنجي احنا الى الاول الذي عليه تقريبا شبه اجماع، وهو امكان ظهور الاعراب على المحال في الفصيح. إمكان ظهور الإعراب على المحال مع كون الكلام فصيحا، مع كون الكلام فصيحا. شلون؟
شرط بلاغي هذا.
ها؟ شرط بلاغي يعني مع كونه فصيح، يعني مع كونه صحيح هنا.
صحيح، ما
يريد الفصاحة اللي موجودة هناك في قبال، في قبال شنو هناك قالوا؟ ثلاثة أمور، في قبال ثلاثة أمور، الغريب تأتم علي كم كتأتكم على دي على هذه جنة.
الغريب والمعقد،
المعقد قال تعقيد لفظي وتعقيد ما أدري شنو، أشياء هواية
حتى الباب يسمونه رياضيات.
خب هنا قلنا إذا ما هو الشرط الأول؟ احفظ الشرط. الشرط الأول
إمكان ظهور الإعراب على المحل مع كون الكلام فصيحا.
إمكان إمكان على النون حق الشيخ باقر، إمكان ظهور الإعراب في المحل مع كونه شنو؟ مع كونه
فصيح. ظهور الإعراب في المحل يعني ظهور
في المحل، يعني في
المحل في اللغة،
يعني في المعطوف عليه مو في المعطوف. شوف الشرط الأول في البحث الأول كان كلامنا في المعطوف، أنه المعطوف عليه يمكن أن يتسلط عليه العامل أو لا يتسلط عليه العامل، فكان نظرنا إلى المعطوف. هنا نظرنا إلى المعطوف عليه، هذا المعطوف عليه هل يمكن أن يظهر فيه الإعراب المحلي بلا إشكال مع كون الكلام فصيحا أم لا؟
هذا يعني مثل
الآن نمثل، الآن نمثل.
هذا قريب للمورد الثاني اللي ذكرتونه، دخول حرف الجاء بسبب دخول حرف الجر الزائد على المعطوف عليه منع من ظهور الحركات المحلية.
نعم. الآن سوف يتضح أكثر. فلو قلت في الأمثلة ليس زيد ها بقائم، صحيح، ونريد أن نعطف على قائم، هني مثلا ولا قائم، نريد أن نعطف على محل قائم، نقول ما هو محل قائم؟
الناس.
خب هل يمكن أن يظهر النص أو لا يظهر؟ لا يمكن أن يظهر النص مع كون الكلام تاما صحيحا. نقول نستطيع أن نقول ليس زيد قائما، وهو نفس المعنى المراد، أنه ليس زيد بقائم، صحيح أم صحيح؟ فبالتالي نأتي إمكان ظهور الإعراب في المحل، هو الإعراب المحلي يعني، مع كون الكلام صحيحا وفصيحا، إذا يجوز أن نقول ولا قائما. واضح هذا الشرط؟
يعني لا يكون حرف الجر هنا الزائد
مانع. بيأتي له شوي سي لحق علينا لما نخلص نشوف أنه نتعرض إليه لو ما نتعرض
عليه. مش قصر كون الفصيحة
يعني كون كلام صحيح. هل المعنى اختلف؟
هل مو فصيحة لي؟ ليس زين بقائم؟
هاي فصيحة وهي فصيحة.
لا
الكلام في الثانية، الأولى هذه لا أشكال أنها صحيحة، قد ورد الكلام أنه في الثانية أردنا أن نعطف على المحل. فلابد أن هذا المحل لو ظهر أثره على اللفظ هذا الإعراب المحلي يكون الكلام فيه تام، بس هذا الذي يريد
يعني المعنى. المعنى الصحة في تفسيركم بكلمة الفصيح أن لا يختل معنى الكلام.
نعم لا يختل معنى الكلام، بحيث أن الكلام هو على ما هو عليه. نعم هذه في خصوصية زائدة كذا، هذا أمر آخر، لكن الكلام تام صحيح زين وعلى طبق القواعد. لكن لو قلت الآن أضرب لك مثال في الجهة المقابلة، أنه لا يمكن ظهور الإعراب المحلي. أنا هذا التعبير لو عبر الإعراب المحلي كان أحسن، إمكان ظهور الإعراب المحلي على اللفظ أحسن، حتى الإعراب المحلي على اللفظ مع كون الكلام فصيحا، بهذا الطريقة أحسن. خب مثل مثال آخر، مررت بزيد شنو؟ وعمر. زين الآن يا شيخ باقر أردته، أو يا شيخ سلمان، كل شيخ باقر حاطي عنه شيخ سلمان موجود على هنا، مررت بعد جار بعد مررت بزيد وعمر. إنزين أردنا أن نعطف عمر على محل زيد الذي هو النصب، واضح له، إذ أن زيد ممرور عليه فهو في محل مفعول، فنقول هذا زيد في محل مرفوع، في محل منصوب. هل يمكن أن يظهر النصب عليه أو لا يمكن؟ نجرب، خلينا نشوف نجرب. نقول مررت
زيدا.
ليس بفصيح. فهذا ليس بفصيح، فلذا إذا لم يمكن أن يظهر هذا الإعراب على زيد فلا يمكن العطف على هذا محل لانتفاء الشرط الأول. نعم ابن جني خالف في المثال ولم يخالف في أصل الاشتراط، وقال أن العرب جوزوا أن تقول مررت زيدا، فهو كلامه مو في الكبرى، في تطبيقها على الصغرى، أن الصغرى هل الكلام يبقى فصيحا أو لا يبقى فصيحا. قال ابن جني أن سمعنا عن العرب أن قالوا مررت زيدا، وقال إذا لم يكن في مررت زيدا لا أقل في أمثلة عديت بحرف جر، أمثلة عديت بحرف جر وأمكن الاستغناء عن حرف الجر بنزع خافضه،
ونفس مررت فعل مررت
مثل فعل مررت وغيرها، عديناها إلى غيرها. فقال ابن جني قال أنا تارة أتكلم عن الغالب والكثير في اللغة العربية، نعم يذكرون مررت بحرف جر، لكن قليلا منهم تكلموا بشنو؟ من دون حرف الجر، ولما تكلموا من دون حرف جر كان كلاما فصيحا غاية أنه قليل الاستعمال. فبالتالي أنا لا أختلف معكم في أصل الاشتراط، أصل الاشتراط أسلم، هذه الكبرى أسلمها، غاية الأمر تطبيقها في الصغرى في موردنا ليس بتامة. فعرفت أين مشكلة ابن جني؟ مشكلته ليس في الكبرى وإنما مشكلته في خصوص هذا المثال. قال مررت قد عديت من دون حرف جر في استعمالات العرب، فعندما أقول مررت زيدا فصيح، دون قلت شنو إمكان ظهور هذا، يمكن الظهور مع كون الكلام فصيح، أنا هذا الكلام فصيح.
سمعت الشيخ هي مررت زيدا جردنا زيد من حرف الجار وصلت العامل عليه، يعني قلنا مررت زيدا.
نعم.
يعني العلة في اختلال المعنى بأنه مررت لا أنها لا
تتعدى. نعم قالوا بعضهم عديناها إحنا بنزع الخافض ولو بتضمينها معنى من المعاني، هي مررت تجاوزت، يعني تجاوزت زيدا. بل قال هذا موجود عندهم العرب، قالوا مررت زيدا بمعنى تجاوزت زيدا.
طبعا مصحح لتحديده،
ايه
بتضمينه معنى اخر بل
فبالتالي لا يكون ليس بفصيح. قلت ان الشرط انه لا يكون فصيحا، يقول ابن جني ان هذا فصيح ولو بمستوى. المصنف عنده مبنى في التضمين، مر علينا فيما سبق ان التضمين وإن صح إلا أنه سماعي مخصوص في بعض الموارد ولا يلجأ إليه في حالات الاختيار، ونحن هنا لسنا ملزمين أنه نقدره بشيء يلزم منه مثلا تضمين الفعل فعلا آخر ثم العطف عليه، نحن في غنى عن ذلك. يبقى الكلام الآن هل هو مسموع ولو كان سماعيا، هل الاشتراط أن يكون فعليا أو حتى على تقدير كونه؟ يعني الآن إحنا عمليا ما موجود عندنا مررت زيدا، نريد أن نقدر نقول أن هذا في قوة مررت زيدا فأردنا أن نعطف على المحل. قد يقول لك من ضمن إذا جاء فعليا، قد جاء ما بعده منصوب، أما على نحو التقدير فلا يكون كذلك، هذا التضمين موجودا ما يلتفت له. يعني أنه على نحو الفعلية، مو أنه أن سوف أنت تقدر شيء من هذا التقدير يلزم التضمين. لك أنا ما أورد عن العرب بهذه الطريقة، فموارده محدودة على أي حال.
يعني هذا يعني راجع أيضا إلى مبنى مثلا ابن جني في التضمين مثلا.
بل هذا يحتاج أنه نشوف في التضمين، يعني مسألة فيها مساحة من من البحث يعني والنظر. إحنا المصنف ما تعرض إليها إلا أنه هذا قول لابن جني. خب ثم أن المصنف يقول قد تتوهم توهما، وهو أنه في تمرون أو مرة قد جاءتنا قد نصبت
بلا
حرف جر، كقولك كقولهم تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. وين الشاهد فيها؟ تمرون، مفترض يقول تمرون بالديار. فكيف أنت أيها المصنف تقول مررت زيدا هذه باطلة عاطلة، والحال أن العرب قد تكلمت بها تمرون زيدا؟ فهذا مدعم لكلام ابن جني. يقول المصنف هذه ضرورة شعرية لا يقاس عليها، ضرورة شعرية واضح له، وإنما ألجأته الضرورة إلى ذلك.
في موارد سعة الكلام.
نعم أحسن، في موارد سعة الكلام. ثم أن المصنف يقول بلى، يقول المصنف هنا، يقول المصنف هنا يقول لابد أنه يكون مورد فعلي مثلا اقتضاء فعلي. يقول المصنف قد تتوهم كما توهم السيد، يقول أنه إذن هذا فقط خاصة بحروف الجر الزائدة، لأن هذا منعناه لأنه مو زائد مثلا، أما هنا جوزنا لأن الباء حرف جر زائد فتستطيع أن تحذفها فيصح الكلام. فقد تتوهم أن العطف على المحال إنما يكون من قسم من القسم الثاني الذي ذكرناه، وجود مانع. ما هو هذا المانع؟ هو خصوص حرف الجر الزائد، وأما حرف الجر الأصلي فلا يجوز حذفه من الكلام، وإذا حذفته من الكلام الكلام يختل المعنى مثلا، وإذا اختل المعنى فإنك لا تستطيع أن تعطف على محال. وطبعا المصنف عبارته عامة، قال ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا، إلا أنه بالتتبع في كلماتهم كلام خصوص عامل هو حرف الجر، أما لو كان العامل غير حرف الجر فإنه أما لو كان العامل غير حرف الجر فإنه لا يمكن أن تعطف على المحل من دونه إذا عدم، يعني مقصودنا احنا كلامنا العفو في خصوص حرف الجر. حرف الجر تارة يكون زائد تارة يكون أصلي. الأمثلة المتقدمة كلها كانت على حرف الجر الزائد، فقد تتوهم أن العطف على المحل لا يكون إلا في حرف الجر الزائد حتى نحقق هذا الشرط، وهو أنه لو حذفت هذا الحرف الجر فإن المعنى يكون فصيحا تاما. المصنف يقول من قال لكم هذا الكلام؟ وطبعا لماذا هو مخصوص بحرف الجر؟ هذا الكلام مختص بحرف الجر. نعم نعم، لماذا خصوص حرف الجر؟ لنكتة ذكرت أن حرف الجر لماذا عمل حرف الجر؟ الأصل في أن ما يعمل، فنذهب إلى نظرية العامل. الأصل في العمل للفعل، ثم عمل الاسم بتبع الفعل. خب الحرف لماذا عمل؟ قالوا الحرف لما لازم الأسماء، حرف الجر لا يكون إلا في الأسماء، صحيح؟ ما يكون في الحرف. لما لازم الأسماء ولم يكن كالجزء من، ولم يكن جزءا من، مو كالجزء من، ولم يكن جزءا من الاسم، فأرادوا أن يميزوه فأعطوا ما بعده علامة إعرابية، أرادوا أن يعربوا ما بعده، فوقعوا قالوا أنه نعطيه الراء أو نعطيه الناس أو نعطيه الجر. قالوا إذا أعطيناه الراء اختلط بالعمدة ومشكل، إذا أعطيناه الناس اختلط بالفضلة ومشكل، فنعطيه الجر. فجعلوا العمل لهذا الحرف ليس أصليا، وإنما لأنه لازم الأسماء ولم يكن جزءا منها، فأرادوا أن يميزون بينهما حتى لا نختلط أن هذا جزء من هذه الأسماء، فقالوا أنه نعطيه علامة إعراب، يعني نجعله عامل. ملتفت له؟ فلما جعله عامل أعطوا معموله الجار. إنزين خب أنا ما الذي أريد أن أقوله؟ الذي أريد أن أقوله وجوده هذا العامل يؤثر الجار، ولو حذفنا فإن العوامل الأخرى بالإمكان أن تتسلط على هذه المعمولات. تفتون له؟ بخلاف مثلا عندما تأتي إلى الفعل أو الاسم العامل فإنه عامل بنفسه، فلو حذفته أي عامل يأتي ويتسلط على هذه الأسماء؟ الأصل أن الفعل يتسلط على هذا الاسم. لما رفعنا حرف الجر كان اقتضاء الجر بوجود هذا الحرف الجر، زين لما رفعناه رجع إلى أصله، سواء كان حرف الجر هذا أصلي أو زائد بلا فرق بينهما. تفتون إلى النكتة؟ نكتة دقيقة. أنا أتوقع إحنا شيخ الفضل يقول آخر الوقت بيجيب لنا نكتة جديدة، من وين نستوعبها؟ هذا آخر البحث، الجلسة القادمة إن شاء الله نعيدها وحتى نطبق العبارة في الشرط الثاني، في الشرط الأول. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني في نهاية الدرس يا شيخنا ذكرتم دفتة ومميز. صحيح.